الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم معنا في المحاضرة الأولى أن الولد الله سبحانه وتعالى جعله رحمة ليحقق غاية وجود الإنسان وهدف خلقه، أن يصل الإنسان إلى السعادة التي يطمح والتي يسعى إليها. ولكن الولد الذي يصل إلى هذا الهدف من خلال تربيته، أو الذي يوصل إلى هذا الهدف من خلال تربيته، هو الولد الصالح وليس كل ولد. من هون الإسلام ركز على صلاح الولد. وهي المحاضرات كما ذكرت سابقا كلها في إطار صلاح الولد وتربية الولد تربية صالحة. المحاضرة الثانية كانت حول ما ورد في تعليم الإسلام في أثناء الأيام السبعة الأولى من الولادة، ولاحظنا أنه الأيام السبعة الأولى من الولادة الجو المحاضرة كان أغلبه نصوص دينية وردت في إطار المستحبات والآداب في ذلك. بس هلأ كل ما تقدم الموضوع لقدام بالنسبة للتربية، كلما دخلت التجربة وكلما دخلت الأساليب الأخرى في معالجة الأمور التي قد تصدر من الأولاد. اليوم المحاضرة حول الأمور التي لها دخالة في التربية المباشرة ابتداء من السنوات السبع الأولى. لذلك عنوان المحاضرة هو عبارة عن التربية في السنوات السبع الأولى. هون أول شيء العنوان هو التربية، والتربية لها اصطلاح آخر ورد في النصوص هو التأديب. هلا التأديب المعنى الورد بالنصوص ليس المعنى السلبي الذي قد يفهمه البعض، أنه تأدب أو أدبه يعني في جو سلبي. التأديب يعني التربية من الأدب، ما بنحكي نحن بنقول أنه هذا أدب. لذلك وارد حث على أن يقوم الأهل بتأديب الأولاد، بتربية الأولاد كمسؤولية أساسية تتقدم على الأمور الأخرى. وارد مثلا في الحديث: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم. هذا الحديث وارد بإطار أنه الإنسان بحياته بده يلتفت للأولويات، ما يكون شيء على حساب شيء. أحسن ما يروح يعمل مستحبات على حساب أسرته، على حساب عائلته. لا، إذا قدم لأجل عائلته، لأجل تأديب ولده، الله سبحانه وتعالى يعطيه ثوابا قد يكون أزيد من الثواب اللي عم يطمح له بأمر آخر. من هون نحن لعله في هذا الإطار يفهم عدة أحاديث. مثلا النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه كان يقول: جلوس المرء عند عياله أحب إلي من اعتكاف في مسجدي هذا. أحسن ما يروح واحد يعتكف بالمسجد ويضل عدة أيام تارك أسرته، تارك زوجته وأولاده. لا، يقعد مع زوجته وأولاده في جو أسروي جيد أفضل ما يروح يعتكف، مع أنه الاعتكاف هو أمر مستحب ومطلوب وينمي الروحية عند الإنسان، ولكن مع ذلك في إصرار أنه روح أقعد مع الأسرة. جلوس أحدكم عند عياله أحب إلي من اعتكاف في مسجد هذا. ولعله في هذا الإطار ورد أن مسجد المرأة بيتها. هلا نحن عنا بالإطار الإسلام العام يستحب للمرأة أن تأتي إلى المسجد مثل الرجل، نفس الشيء. يعني الثواب اللي وارد للمسجد بالنسبة للمرأة نفس الثواب بالنسبة للرجل، ما في فرق بين الاثنين. كما يستحب للرجل أن يصلي جماعة في المسجد، يستحب للمرأة أن تصلي جماعة في المسجد. وكما يستحب للرجل أن يصلي فرادة في المسجد، يستحب للمرأة أن تصلي فرادة في المسجد، نفس الشيء. بس لعله هاي الأحاديث عم تشير لمسألة، أنه مرات المرأة حينما تكون أما عند أطفال يحتاج الطفل إلى رعاية، إذا بدها تتركه وتروح على المسجد بسبب في مشكلة. فالله سبحانه وتعالى بيقول: خليكي ببيتك وأنا بعطيك أجر المسجد. لأنه الاهتمام بالجانب الأسروي هو الأولوية، لأنه الإسلام كثير ركز على الأولويات. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني على الأولويات، أنه هاي أولى ولا هاي أولى. الله تعالى منلاحظ نحن من خلال التشريع أنه جعل التربية هي أولوية، لا سيما بالنسبة للمرأة، أنه المرأة الدور الأساس لها، الدور الأساس هي أن تصنع الإنسان. ليش الإمام الخميني بيقول أنه المرأة والقرآن مثيلان أو صنوان، كلاهما أوكل إليه صناعة الإنسان. فالمرأة على مستوى التربية هي مسألة أساسية بالنسبة لها. من هون وارد أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم، يعني هذا السبيل يكون هو سبيل لمغفرة الله سبحانه وتعالى. هاي أمور التربية ورد في تعليم الإسلام أنه مقسمة لثلاث مراحل. نحن هلأ من نعقد المحاضرات على أساس هاي المراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة أول 7 سنين، يعني المرحلة الأولى من أول ما يولد الإنسان إلى عمر 7 سنوات. طبعا المراد هنا من السنوات لما يحكى فيه عادة بالروايات السنوات القمرية مش السنوات الشمسية. يعني هلأ نحن عنا عرفنا يجري على أساس السنوات الميلادية، السنوات الميلادية هي سنوات شمسية. لما بالنصوص الدينية يحكى عن السنوات يراد منها السنوات القمرية. الفرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية 10 أيام تقريبا، 10 أيام، يعني السنة القمرية أقل من السنة الشمسية ب10 أيام. يعني لما نحكي ب7 سنين يعني 7 سنين شمسية ميلادية مثلا إلا 70 يوم، وهكذا بالنسبة لبقية السنوات. هاي المسألة بناخذها حتى ما عود كررها. أول 7 سنين مرحلة، ثاني 7 سنين يعني من عمر 7 سنين ل14 سنة مرحلة. طبعا 14 سنة يعني 14 سنة إلا 140 يوم. ثالث مرحلة من 14 سنة ل21 سنة. هو 3 مراحل هو الولد بينتقل فيها عادة من نسيج إلى نسيج آخر، بينتقل فيها من إنسان له تشكل معين إلى إنسان آخر. هي مرحلة بالنسبة لعمر الولد، وهي المرحلة، هاي المرحلة حتى النظرة العقلائية الآن تمشي في ركبها. ما هلأ المدارس تقريبا، المدارس بهالعمر بيقولوا ينصح بالولد أن يدخل إلى المدرسة بعمر 6 سنوات أو 7 سنوات على حسب اختلاف المناهج في البلدان على مستوى السنوات الشمسية. هون هي 7 سنين إلا 70 يوم. وعلى مستوى ما يعبر عنه بالمراهقة، المراهقة عمرها تقريبا حتى على مستوى النظام السائد والتربية الحديثة السائدة بهالعمر تقريبا، وإن كان في نقاش في أنه يوجد عندنا مراهقة كمصطلح يقال في الغرب ولا لا، هذا بدنا نتعرض له فيما بعد. هذا التقسيم ورد في أحاديث كثيرة، ومن هذه الأحاديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يختصر فيها الدور الأساس بهذه المراحل. الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين ووزير 7 سنين. أول 7 سنوات هو سيد، وهلأ بهالمحاضرة بدي أحكي عن سيدته. تاني 7 سنين هو عبد، وتالت 7 سنين هو وزير. عبد يعني لابد أن تدخل مرحلة التأديب بشكل خاص، أما بثالث مرحلة هي مرحلة مصاحبة، مرحلة وزارة، مش مرحلة تأديب خاص. الآن الكلام حول المرحلة الأولى منذ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 7 سنوات. بهاي المرحلة في 3 أمور أساسية ومهمة بدي أتحدث عنهم بهاي المحاضرة. الأمر الأول هو حاجة الطفل إلى العاطفة، والأمر الثاني حاجة الطفل إلى صبر والديه، والأمر الثالث حاجة الطفل إلى اللعب. هو 3 أمور أساسية جدا لابد أن نتحدث عنها كل على حدة. أما الأمر الأول الذي هو عبارة عن العاطفة، باختصار شديد الولد لما يخلق ألا يحتاج إلى غذاء اللي هو حليب الأم عادة، ولكنه في عرض احتياجه وفي عرض حاجته لحليب الأم هو بحاجة إلى عاطفة بعرض الاحتياج، وحاجته إلى العاطفة ليست أقل من حاجته إلى الغذاء، هو بحاجة فعلا لتكوينه كإنسان بحاجة إلى عاطفة، وبدون هذه العاطفة لا ينشأ الطفل نشأة سليمة، بنشأ عنده نقص. وكثير من الدراسات الحديثة أثبتت أن المشاكل اللي بتصير عند الأبناء في المستقبل ناشئة من مشكلة عاطفية عندهم منذ الصغر، لأنهم ما أخذين الجرعة العاطفية المطلوبة منذ الصغر. لذلك المطلوب من الأبوين ولا سيما من الأم بهاي الفترة أن تملأ الجانب العاطفي في وعاء يحتاج إلى ملء، أن تملأه بالجانب العاطفي. وهذا الملء بالجانب العاطفي قلت له أثر كبير جدا جدا على مستقبل الولد. من باب المثال، مرة أحد الأشخاص حينما تعرض لمشكلة، مرة راجعني بمشكلة أنه كان يتعاطى بالمخدرات، فعم بيراجع طبيب نفسي بعملية تحليل ضمن المنهج الموجود في علم النفس، بيتوصل معه بيقول له أنه أنت وصغير بكيفية التربية اللي عندك كان أمك وبيك يتركوك بدون ما يهتموا فيك. هو عم يرجع للذاكرة بيقول له إيه، لأنه بيه كان يشتغل أمه كانت تشتغل، فكانوا يتركوه بالبيت بدون أبوين. هو الطبيب طلع معه أنه النقص العاطفي اللي كان عنده منذ الصغر هو الذي ألجأه إلى المخدرات حينما أصبح شابا. هذا بالتحليل النفسي طلع عندهم، لأنه المشكلة التي تكون في الجانب العاطفي منذ الصغر قد ينشأ منها انعكاسات سلبية جدا حينما يكبر الإنسان. لذلك منلاحظ أنه الإسلام شدد على أن تظهر هذه العاطفة. ومن هون ممكن أن نفلسف، ممكن أن نفسر الجانب العاطفي الكبير عند المرأة. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة وفيها جانب كبير من العاطفة، لأن هذه العاطفة يحتاجها الولد. يعني هلأ مثلا في بعض النصوص كيف نحن منفسرها؟ في بعض النصوص نحن منفسرها بأنه الله سبحانه وتعالى جعل جانب العاطفة أكبر بكثير عند المرأة من جانب العقل على مستوى التصرفات. أنه كثير من الحالات كنوع مرأة مش كخصوصية مرأة محددة، عادة العاطفة تغلب الجانب العقلي عندها. هلأ بيجي واحد بيقول أنه طيب ليش الله سبحانه وتعالى خلق المرأة هذا الجانب العاطفي عادة بيغلب الجانب العقلي؟ ليش خلقها بهذا الشكل؟ لأنه الطفل، الأولاد يحتاجون في التربية إلى كم كبير جدا وهائل من العاطفة. هذا كمال للمرأة أن يكون عندها هذه العاطفة حتى تستمر البشرية، وحتى يستمر الإنسان في نشوئه نشوءا صحيحا. من هون بيفسروا قصة أنه شهاد مرات أنه شهادتين من النساء مقابل شهادة من الرجل، لأنه طبيعة المرأة عاطفتها، يعني تصوروا هلأ امرأة بتشهد والمتهم ابنها مثلا، أنه قديش بتلاقوا كإحصاءات يعني نساء مستعدوا أن يشهدوا شهادة حق إذا كان المتهم هو الابن، بينما نوعا بطرف الرجال قد يكون الرجل عنده قساوة أقصى بهذه الناحية، يعني أنه قد يشهد نتيجة أنه بيغلب الجانب الآخر على الجانب العاطفة. هاي ليش؟ ليش التكوين؟ ما تكوين المرأة هيك؟ هاي نوع المرأة هيك؟ هذا التكوين لأجل أن الحياة بدون هذه العاطفة لا تستمر. هذه العاطفة طلب الإسلام منا أن نظهرها عبر مظاهر فينا نقراها بالروايات ضمن العناوين التالي. دعا الإسلام أنه لما نربي الولد خاصة بهذه السنوات الأولى، لما ننظر إليه ننظر إليه نظرة محبة. الولد بيفهم بلغة العيون، فتلتفته الولد بيفهم بلغة العيون. لذلك إذا واحد مثلا بي شوي بعينه شوي نظر لإله نظرة ماقت، نظر إنه هو ما بيحبه، ملاحظ الولد بيزعل مرات، بيفهم عليه إنه هلا هو أخذ منه موقف. الولد يتأمل في عين الأب وعين الأم. منلاحظ نحن مثلا أنه النبي صلى الله عليه وآله ضمن القاعدة أنه إذا أراد أن يحقق شيئا يشرعه بلغة الثواب. قال فيما ورد عنه: إذا نظر الوالد إلى ولده، نظر إلى ولده فسره، كان للوالد عتق نسمة. صوروا أنه واحد حرر عبد قديش الأجر، بيقول اطلع فيه تطليعة فيها محبة، تطليعة فيها سرور، كان للوالد عتق نسمة. قيل: يا رسول الله، وإن نظر 360 نظرة؟ قال: الله تعالى أكبر. بعطي كل ما ينظر له نظرة فيها سرور، يدخل السرور إليه، الله سبحانه وتعالى بيعطيه ثواب. طب ليش هذا الحديث هو أحد يتأمله؟ هذا الحديث جاء لأنه الولد يحتاج لنظرة المحبة، يحتاج إلى نظرة فيها عطف، يحتاج إلى نظرة تدخل السرور إليه. 2، تقبيل الطفل. تقبيل الطفل، طبيعة الطفل لما يتقدم بيه، تتقدم أمه نحوه، هذا التقبيل هو جزء من الغذاء الذي يحتاجه الطفل، جزء أساس من الغذاء هو هذا التقبيل التي تحدثت عنه جملة من الروايات. ورد عندنا مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة. أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة 500 عام. هل هاي الأحاديث تحكي أنه قبلة الأولاد بكل قبلة في درجة بالجنة؟ يعني موضوع مهم، يعني الولد يحتاج إلى التقبيل لأن هذه تمثل حاجة روحية يحتاج إليها الولد في نشأته. حتى وارد النبي بمورد آسي جدا، وارد رواية أنه واحد إجا عند النبي قال: ما قبلت صبيا لي قط حياتي مش مقبل ابن لألي، فلما ولى قال رسول الله: هذا رجل عندي أنه من أهل النار. شو ما بقبل طفل، هذا يفتقد الرحمة التي يحتاجها الإنسان يوم القيامة. واحد أيضا يقول للنبي: إن لي 10 من الولد، إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فأجابه النبي: من لا يرحم لا يرحم. 3، إن واحد يقرب على الولد، يصير في نوع من الحضانة، يحط إيده على راسه. هذه المسألة إنه يجي واحد يأخذ الولد يحط إيده على راسه، ليورد عندنا نحن بمسح رأس اليتيم، بس حتى بالأبناء، حتى إن واحد يجي يمسح رأس ابنه، لأنه المسح على الرأس هو عبارة عن قرب عاطفي يدركها الولد بذاته بوجدانه من دون أن يفسرها. هو بحاجة إلى هذا النوع من الحضانة، بحاجة إلى هذا النوع من الشعور بالأمان ومن الشعور بالملء الروحي والعاطفي الذي يحتاجه. لذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمر مثلا على الحسن والحسين عليهما السلام وهما صغيران ويمسح على رؤوسهما. أيضا الولد لما ينشأ يصير يفهم لغة الكلام، ورد أنه الواحد يعبر له، الأم الأب يعبر له عن المحبة، يعبر له بتعبير لفظية عن الحب، عن هذه العاطفة. يعني أنه الأم تقول لابنها لبنتها أنه أنا بحبك، أنا بحبك، أنت عندي، مثل يعني بعض الأوصاف التي تقال للابن، هيدي ضمن الغذاء الضروري للولد أيضا، يعني يعبر له عن هاي المحبة، هاي بيشعر فيها بنوع من الأمان، بنوع من الغذاء الذي يحتاج إليه. إذا بتلاحظوا في تعبير رائع جدا ولد عن الإمام علي عليه السلام كيف بيحكي مع الإمام الحسن، مع ابنه الحسن، لاحظوا ملا تعبير رائع ولطيف، بيقول له: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني. شوفوا التعبير العاطفي الجميل جدا الذي دعينا إليه. هذه كلها من باب إظهار العاطفة والحب للأطفال، وهو حاجة ضرورية. النقطة الثانية هي موضوع أنه بهالسن، خاصة بأوائل التربية، بأوائل السنوات عند الولد، الولد عادة بيصدر منه بعض الأمور قد تزعج الأهل. هذه الأمور التي قد تزعج الأهل، يعني ولد مثلا أول ما يولد في أولاد بشكل عام بيبكوا كثير، حالة البكاء عندهم شديد. قد هلأ الأم تنزعج أنه بفيقها بالليل كذا مرة، بفيق البيبي، أكثر شيء الأم ممكن أنه تتضايق من هاي الحالات. هاي الحالات في مسألة أساسية نحن لها ما نحاول نتعرض لها بكل المراحل، هي أن نفهم الولد. لما نفهم الولد، لما واحد يفهم المسألة بيعرف اللي يتعاطى معه. نحن كثير من الحالات ما بنفهم الولد فلا نحسن التعاطي معه. هلا هو صغير، ليش واحد يبكي هو صغير؟ في مسألتين، في مسألة إلى جانب طبي، في مسألة إلى جانب نفسي. أما المسألة إلى جانب نفسي، الولد إذا انوجع، الولد إذا جاع، أداة ووسيلة التعبير الوحيدة عنده هي البكاء. هو إذا بده يعبر ما في يعبر إلا بلغة البكاء، فيبكي ليقول أنا جائع، فيبكي ليقول أنا موجوع. طيب إذا بدون ما يبكي، ما هو بيوصل للنتيجة السيئة بدون ما حدا يشعر فيه، قد يكون عنده ألم. إذا ما بكي ما بيعرف الأهل أنه عنده ألم، يعني عنده مرض، لابد أنه يراجعه الطبيب. فهو أداته الوحيدة هذا البكاء. إذا كانت أداته الوحيدة هذا البكاء، ليش واحد بده يعصب ويتخذ بعض المواقف السلبية تجاه هذا الولد؟ اثنان، بدي أعرض لكم حديث جليل جدا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بالبكاء. الإمام الصادق عليه السلام يقول لتلميذه المفضل الجعفي: اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة، واعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثا جليلة وعللا عظيمة من ذهاب البصر وغيره، فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم والسلامة في أبصارهم. بكاء ينفع الطفل على المستوى الصحي، أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه لا يعرفان ذلك، فهما دائبان ليسكتانه ويتوخيان في الأمور مرضاته لئلا يبكي، وهما لا يعلمان أن البكاء أصلح له وأجمل عاقبة. إنه طيب هذه مسألة طبية واردة بالبكاء، إنه البكاء حاجة، هذه مسألة غير كنا عم بحكي عنها بالأول، هي بتعطي إنه البكاء حاجة، البكاء حاجة عند الولد، وهذه الحاجة هي حاجة صحية. هاي اللي بتجعل الأهل لما يعرفوا إنه في حاجة هكذا بالنسبة للبكاء، ساعتها بيكون النظرة والتعامل بشكل آخر. من هون في تعبير ديني عن مسألة البكاء حتى لا يتخذ الأبوان موقفا سلبيا، وارد في الحديث النبوي: لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإن بكائهم 4 أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، و4 أشهر الصلاة على النبي وآله، و4 أشهر الدعاء لوالديه. يعني على مستوى المعنوي، على مستوى الديني، البكاء للولد يمثل حالة، حالة التوحيد وحالة الإسلام وحالة الدعاء للوالدين. طيب إذا كان يمثل على مستوى الديني هذه القيمة، فمفروض بالنسبة للوالدين أن يلاحظا هذه القيمة. من هون دعي الأبوان في الإسلام إلى الصبر، إنه بدأ يصبروا، يعني بده يكون عنده ولد، بده يربي ولد، مفروض يصبر، مفروض أن يتحمل. وهذا التحمل، وهذا التحمل مطلوب على المستوى الاجتماعي. يعني نحن في قاعدة أساسية مرة تحدثت عنها بمحاضرات السير إلى الله، هي قاعدة الموازنة بحياة الإنسان، إنه نحن بالنهاية حتى بالأمور العبادية بده يلاحظ الواحد الآخرين، حتى بالأمور العبادية بده يرحم الواحد الآخرين. يعني قديش الإمام علي كان يصلي؟ بس لما صلى وفي صلاته تصدق بالخاتم على الفقير أنزل الله آية الولاية، لأنه جمع في فعل واحد وفي عمل واحد بين أمرين يحبهما الله سبحانه وتعالى. من هون الله سبحانه وتعالى أنزل على آياته. ومن هون النبي صلى الله عليه وآله مرة كان بالصلاة فتعجل في صلاته، استعجل، أسرع في صلاته، فظن البعض أن الوحي قد نزل عليه، أو استغرب البعض لماذا يعجل ويسرع في صلاته. فلما انتهى النبي من صلاته سئل فقال: أو ما سمعتم صراخ الصبي؟ سمع صبي يصرخ، فعجل في صلاته حتى تأخذ أم الصبي ذلك الصبي الذي يصرخ. من هون ورد الصبر، التحمل، وورد أنه إذا الوالد والوالدة تحملا مرض الولد، ورد أن مرض الولد كفارة لوالديه، يعني هن يتحملوا والله تعالى يكفر ذنوبهما بفضل تحملهما على الولد. هذا بالنسبة للصبر. النقطة الثالثة التي يحتاج إليها الولد في هذه المرحلة هي اللعب. بدي أقوله بالنسبة لهذه المرحلة، هاي المرحلة الولد فيها سيد. شو معنى الولد سيد؟ سيد يعني لابد أن نترك له هامشا كبيرا من الحرية، هاي معنى سيد، يعني أن لا نقيده بالأدب والتعليم و بحيث لا يأخذ حريته. بده يأخذ حريته، بده يعيش حريته، وهذه الحرية مش حرية أنه تخليه يعيش طفولته فقط، أنه لا حيعيش طفولته، لا مش على قد هيك، لأن هذه الحرية حاجة له لكي يكون، لكي يكون الولد نفسه بحاجة إلى حرية، وبحاجة تفتها النقطة الأساسية، بحاجة أن يكتشف هو الحقائق مش أن يلقن بالحقائق. يعني الولد مش أنه واحد بيجيبه وبيبلش معه المدرسة. هلأ مثلا بالعلم الحديث نلاحظ أنه من الخطأ، من الخطأ تعليم الولد منذ الصغر، حتى إذا سامعين بالروضات، الروضات محاربة على مستوى المنهج التربوي. الروضات هلأ في حكي كثير أنه هيدي مسائل تجارية مش مسائل تربوية، لأن الولد في هذا العمر هو صغير، أن يدخل إلى المدرسة ليعلم خطأ، تربويا خطأ. هذه فيها دراسات حديثة أنه مفروض أن يترك الولد ضمن هامش كبير. ليش يترك ضمن هامش كبير؟ لأنه منلاحظ نحن أنه التربية الصحيحة تقتضي أنه الولد هو يكتشف الحقائق. كيف يكتشف الحقائق؟ بشكل أساسي اكتشاف الحقائق يكون عبر اللعب. فاللعب يمثل عدة أمور يحتاج إليها الولد. أول أمر هو أن اللعب هو حاجة روحية، هو يحتاج إلى اللعب حتى ينفس عن نفسه، يحتاج إلى اللعب، يحتاج إلى هذا الهامش لأجل روحه، لأجل راحته، يحتاج إلى هذا. بس في أمور أخرى غير الحاجة الروحية، الولد بلعبه يكتشف، الولد بلعبه يكتشف. يعني هلأ الولد بيشوف انه لمبة مضوية، بس هلا هو عم يشوفها مضوية، بعد فترة بيشوف في ظلمة، شو بيعرفش. هلا بالصدفة شاف واحد انكبس معه الزر، طفت اللمبة. طيب بتحسوا الولد بروح بيكبسه للزر، بتدور اللمبة، صار في نور، بيرجع بيكبسه بتنطفي. هلا شوف الولد اذا لقطها، هاي اول ما يلقطها بده يضل يكبس فيها، تجي أمه بتحمله بتضربه بتقول له اوعك تمد ايدك عليها. هلأ الولد بهالمرحلة هاي هو عم يكتشف انه بالكبسة بصير نور، بالكبسة التانية بصير في ظلمة، عم يكتشفها. هذا اكتشاف عنده اياه، هو عم بيكرر هذا الاكتشاف ليوصل لتحليل. هذه النقطة اللي بعدها، انه عم بيحلل هو انه بهالكبسة عم تدور اللمبة وبهالكبسة عم تنطفي اللمبة. فإذا هو عمليا عم يكتشف وعمليا عم بيحلل. هلا ما في بالتربية انه الصح انه نجيب الولد نحطه قدامنا ونقول له كيف منخلي النور يشتعل، كيف منخلي اللمبة تنير، ما في واحد يعلمه اياها. الاصول الولد يتعلمها هو، كيف بده يتعلمها؟ بده يتعلمها عبر اللعب. لذلك من المهم مثلا انه واحد يرشد الولد باللعب بالالعاب اللي بيتناولها، انه يلتفت انه في اشياء حاره في اشياء بارده. يعني بتلاحظوا مثلا من باب التطبيق، هلا افترضنا في صوبه بالبيت، في دفاية، بيجي الولد قد ما تقولي له مثلا بديه ما تقرب ايدك، ما بدوش، ما بيصعبش. قد ما تحكي معه هلا الولد الصغير ما بيصعبه، ما بده يحاول مد ايده، بعد ما بدا لايده هلا قد ما تنهيه حاطط براسه بده مد ايده. لا، لانه هو تربيته كانت على اساس انه المعرفه عنده اكتشافيه، المعرفه عنده مش تلقينيه، الله خلقه هيك، هو يحب ان يكتشف. هو اصلا بعد لحد هلا ما بيقتنع من الاخرين، هو بده يولد قناعته بنفسه. فلذلك لما يحط ايده عليها وتحترق ايده صح بيصرخ، بس بيعرف تاني مره ما عادش بده يكررها. بس شو بيكون؟ بيكون اكتشف انه في شيء حامي، بعضهم يعرفش هلا انه في شيء حامي، هلا اكتشف في شيء حامي، وانه هو لما يقرب ايده بيتاذى، هذا اكتشفه عمليا. هلا للاسف، بالمعنى العام للأسف، يعني أنه الولد هو صغير مرات بيدرك الأمور الجزئية بس ما بيدرك الأمور الكلية. بدي أشرح هذا المطلب تفتوله منيح بس حتى نفهم شوي الولد بهالمرحلة. بيقولوا بعلم المنطق أنه الأدوات المعرفية للإنسان هي عبارة عن الأدوات التالية. الأداة الأولى هي الحس، مثل هلا عم بعمل تجربة كده عن الحس، انه مد ايده حس، هذه من هو صغير الولد بيعرفها. بيكبر الانسان شوي بتتطور عنده الادوات، بصير في عنده اداة هي عبارة عن الخيال، وبصير عنده اداة هي عبارة عن الوهم، ثم بصير عنده اداة هي عبارة عن ادراك الكلي. شو الخيال؟ الحس بيشترك فيه الانسان والحيوان لأنه الحيوان بيحس. الخيال أنه هو يربط بين المحسوسات. كيف يربط بين المحسوسات؟ لاحظوا القطة، البسة، القطة إذا بدها تقفز عن نص متر تتطلع وبتعطي قوة وطاقة لنص متر توصل، حطوا لها متر بتعطي قوة لمتر، ما بتقفز أكثر بكثير وترجع تنزل تسقط. هلا القطة لما تتطلع بالجدار عم تقيسه قديش هو، وبتقيس قديش لازم تعطيه طاقة، فبتعطيه طاقة. هذه بسموها قوة الخيال، هي قوة قياس المحسوسات. الولد بيوصل لمرحلة بيصير يقيس المحسوسات، بيقيس المحسوسات انه هيدي اكبر من هاي. لذلك اذا بتعطيه لعبة بصير يهمه لعبة كبيرة ولعبة صغيرة، بصير يفهمون هاي انه بده شيء لعبة كبيرة، لانه عنده الكبير هو احسن بيكون عادة. فبيكون عم بيقيس عمليا، بدأ انه ان يقيس الامور. هذه بيشترك فيها الانسان والحيوان. في مرحلة اخرى هي قوة الوهم. الوهم بالاصطلاح المنطقي هو ادراك المعنى الجزئي، المفهوم الجزئي. يعني الولد بيوصل لمرحلة ان هو يعرف حبه لامه ويعرف حب امه له، يدرك معنى الحب. هذا معنى الحب بمعنى حبه لأمه وحب أمه له، هذه بيعرفها. ما هذه الحيوان كمان بيعرفها. هلا الحيوان شوفوا مثلا الحيوان الأم مع الأولاد، كيف القطط بيجوا حول القطة الأم، وهكذا بقية الحيوان. شوفوا الفيل مع الأولاد عندهم هالإدراك، بس الولد مش مباشرة يدرك معنى الحب، معنى الحب الكلي ما بيدرك، يعني بده فترة بس يدرك المعنى الكلي. هو بيدرك هذا الجزء المحدد المشخص، بيدرك انه هذا الجزء المحدد المشخص بيعرفه، بس معنى الحب بشكل عام ما بيعرفه، الكلي بشكل عام ما بيعرفه. بدي اعطيكم مثال تطبيقي لإله. الولد مرات بيغلط بيخطئ، يعني افترضنا ولد جاب قطعة افترضنا على البرندة وزتها، افترضنا واحد قاعد، شكرا، قاعد بطابق عالي وعنده شرفة، عنده برندة، بيجيب قطعة وبيزتها على البرندة، تيجي امه بتقول له ما عادش تعملها تكون صغير بعده، تأذي الجيران بدري شو كذا، وقد تضربه ضربته انه ضدي وما عادش تعملها، بيرجع بجيب وحدة وبرجع بزتها. تجي امه بترجع تحكي معه بترجع تضربه، بيرجع بجيب وحدة تالتة وبرجع بزتها ورابعة وخامسة بضلوا زتها. بيجي واحد بقول طيب ليش؟ شو السبب؟ شو المشكلة؟ معقولة هالقد هو عنيد؟ لك قبل ما نحكي بالعناد في مسألة احنا مش فاهمينها، هو بيعرف انه اللي عمله خطأ بس ما بيعرف انه العمل خطأ. بعد ما وصل لمرحلة يعرف انه زت الشيء عن الشرفة خطأ، هو بيعرف انه اللي عمله اول شيء خطأ، رجع عرف اللي عمله تاني شيء خطأ، رجع عرف اللي عمله تالت شيء خطأ، بس انه هذا العمل خطأ بده شوي فترة ليعرف انه العمل خطأ، لانه بعد ما بيدرك الكل هو. لذلك هلا بيجي مرحلة التربية. طب اذا كان الولد هيك تجي الام بقى تضربه، تجي الام بقى تضربه، طب هلا خلينا نحدد انه الضرب صح ولا خطأ. عم بحكي تربويا، هلا ما عم بحكي، عم بحكي كنتيجة، شيء القصة شو الشرع بيقول كنتيجة تربوية. اذا ضربته شو راح تستفيد؟ ما هي اذا ضربته غير فشة الخلق يعني الاله، انه اذا ضربته طب هو هذا الضرب فهموا انه اللي عمله خطأ بس ما فهموا انه يرتدع لتاني مرة، ما بعده بيعمل تاني مرة، هذا الضرب سيزيد من عناد الولد. هيك بيخلق الولد عنيد، عفكر بيصير ولد عنيد، هيك بيصير بعدين تعاني الام انه ولد عنيد. ليه؟ لانه يشعر بانه يضرب وهو لا يفهم بالضبط انه هذا الضرب شو قصته، فبيتعود على الضرب، بيصير مستعد للمواجهة وبيصير مستعد للضرب، بيصير مستعد للتحدي، بيتحدى وبيصير عنيد. كنا احنا عودنا على عناد، كن نحن صنعنا الولد العنيد، واخر شيء بنقول مولانا كيف ما نحل المشكله عندنا الولد عنيد. ما نحن لذلك انا عم بدعو انه خلينا نحن نفهم شخصيه الولد بشكل دقيق، فهمنا لشخصيه الولد بيحدد لنا، ما انا اذا عاده بفهم الواحد بيحدد لي كيف بتاخذ الموقف، انه بتاخذ موقف ولا بتاخذ موقف، انه بنها ولا ما بنها. يعني هذا مرات بصير مثل ضرب الطفل الصغير وقت ما يولد اذا بكي. طب هذا اللي عمره 10 أيام وعمره شهر إذا بكي إجت أمه ضربته، أليس هذا هو ظلم فادح؟ هذا إيش عم يبكي؟ هذا عم يبكي يعني هو جكار عم يبكي، هذا يا جوعان، يا إما مريض يا إما لا، هذا البكاء الله سبحانه وتعالى جعله لأجل أن يسيل تلك الرطوبة اللي يتحدث عنها الإمام الصادق عليه السلام لمنفعته. بيجي واحد إنه الله سبحانه وتعالى خلق له هذا النوع من الرحمة الإلهية بيضربه عليه، شوفوا الجريمة كيف بتصير، بصير واحد يشوفها بمنظار جريمة أكثر من منظار أنه تربية، مش تربية هي بتصير عمليا. لذلك نحن أول 7 سنين عندنا الأصل ممنوع الضرب، الولد بهالفترة هاي بده ياخد مجاله، بده يلعب، بده يكتشف، بده يترك سيد، الولد سيد 7 سنين. بدي اشرح شو معنى سيد، سيد يعني له سيادة، يعني هو صاحب الموقف، يعني هو الذي يأخذ القرار، يعني هو الذي يكتشف، يعني هو الذي يحلل. هذا الأمر بحاجة إليه الطفل، هذا الأمر بحاجة إليه حتى يكون معرفته. من هون اللعب هو حاجة روحية، واللعب هو اكتشاف من الولد، واللعب هو تحليل، واللعب هو ثقة. موضوع الثقة موضوع كتير حساس، إن الولد عادة بيبني ثقته من خلال نفسه، ما بده يبنيها من خلال التلقين. الله سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وآله في شريعة الله قال الولد سيد 7 سنين يعني اتركوه عطوه هامش من الحرية، لأنه ما بدها تكون المسائل في أول نشوئه مسائل تلقينية، المسائل التلقينية ما بتبني الثقة عند الولد، الثقة عند الولد تبنى لما هو يتعرف، لما هو يطلع ساعتها بصير عنده ثقة بنفسه. هلا عرف هو أنه هو يستطيع مثلا أن يدير، اجوا ولاد هلا بده يلعب معهم، مجموعة ولاد بده يلعب معهم، لما بده يلعب معهم إذا بتراقبوه من بعيد بدون ما يشوفوكم بتشوفوا الولد كيف عم ينطلق من ثقة بنفسه في قضية اللعب. هذه بتعطيه ثقة إنه هو يوصل لمعلومات ويستطيع أن يدير المسألة، وبتعطيه جو قيادة، لأنه إذا بتشوفه بلعب مع الأولاد بيعرف كيف يدير الآخرين، يمكن هو يصير بده يسيطر على اللعبة اللي عم يلعبوا فيها، هذه بتخلق له جو قابليات القيادة اللي عنده، بتنمي له قابليات القيادة اللي عنده مع الآخرين، وتقوي الرابطة الاجتماعية التي يحتاج إليها الإنسان، لأنه حينها يفهم أنه هو إذا بدي يلعب بده آخرين، يعني هو يحتاج إلى آخرين، يعني هو يحتاج إلى أن يقوي الرابطة الاجتماعية، فلا يعيش منعزلا. هذه كتير بتفيد الإنسان في مستقبله. هذه كلها وين بتصير؟ كلها باللعب. من هون نحن على فكرة بلبنان مثلا التربية اللبنانية تختلف عن تربية بعض الأقوام الآخرين. يعني أنا مطلع على مثلا تربية افترضنا بإيران، عايشين معهم للجماعة بإيران، الولد أول سنوات ولا يعني مزعج لبنانيا على فكرة، يعني جوه كيف بيلعب وكيف بيتركوا أهله وما حدا بيضربه شيء مزعج، بس بتطلعي على الولد ابن 7 سنين بيحكي مثل الكبار عنا، قصدي كيف بيحكي، كيف بيناقش الموضوعات، كيف عنده جرأة. يعني ما تتعجبوا انه بالقانون الإيراني ابن 16 سنة بينتخب، 16 سنة بينتخب. هذه في تربية مفروض تؤدي الى انه ابن 16 سنة واحد وحدة مثلا من امهاتنا بتشوف ابنها ابن 16 سنة بفكر ولده تضربه، عندهم منتخب رئيس الجمهورية. قصدي الإسلام لما أعطى التربية بده يوصل أن واحد يصير عنده حالة رجولة إذا كان صبيا، حالة وعي، حالة معرفة وثقة بالنفس التي هي مرحلة التأديب إلى المرحلة التي هي المرحلة الوزارة. بس هيدي أساسها وين؟ أساسها من المرحلة الأولى، أساسها من الهامش الذي يتركه أو تتركه التربية في أول مرحلة. النقطة الأخرى التي أتعرض لها في هذه المرحلة، مرحلة 7 سنوات، هي عبارة عن بعض الأمور التي قد يخطئ الوالد والوالدة في التعاطي فيها مع الأبناء. حذرت الروايات من جملة من الأمور في خلال تربية الأبناء في 7 سنوات الأولى. من هاي الأمور إنه الولد هلأ بأول وعيه بعده بيعرفش يحدد معارفه بشكل واضح، فهو يصدر بشكل أساس إنه بي وأمه هن كل شيء بحياته، عنده البي والأم هن كل شيء، فلذلك هو يتعاطى مع الأب كما يتعاطى العبد مع الرب. تفتوا هلا هو صغير يفكر بيه هو مثل الرب، ما بعد ما عنده هالمعرفة. أبوه أمه القدوة الأساسية له في حياته. هاي القدوة الأساسية إذا انهارت عند الولد بتسبب له أزمة، بتسبب له أزمة معنوية كبيرة جدا احنا قد ما نلاحظها بشكل سريع، ولكن لها نتائج لا تحمد عقباها. من هون الروايات مثلا كتير أكدت انه التفتوا على طريقة التعامل. من طريقة التعامل هو مسألة الوعد، انه اذا وعدتهم بشيء بدكم تحققوا الوعد، ما تخلفوا معهم الوعد. شوفوا الأحاديث بذلك، إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم. فكروكم أنتم مصدر الرزق، إذا أخلفتوا اف القدوة بيكذب علي. يعرش يميز هلأ يجي واحد يقول ايه ما أني وعدته كنت صادق وبعدين مش واجب علي أنه نفذ الوعد. عنده هذا الولد ما بيفهم هاي اللغة، هو بيفهم انه القدوة انهارت، القدوة كذبت، هذا بيطلع كذب، طبيعي انه يطلع بيكذب، وطبيعي انه بصير عنده ازمة ثقة بالاخرين. هو التأزمات النفسية ملاحظة بعض الناس مرات بتكون نتيجة انهيار الابوين في داخل الاسرة، بيطلع واحد مأزم من المجتمع لانه انهار عنده الأب والأم. إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز، في كتير روايات فيها هاي أنه ما تخلفوا الوعد. 2، بأثناء التربية بده يلتفت الواحد أنه ما يميز أولاد عن أولاد، ما يميز أولاد عن أولاد، لأنها بتعمل انعكاسات نفسية وسلبية. مثل مثلا واحد مثلا بيكون عنده ولدان هلا قد واحد يحب واحد اكثر من الثاني، ما في واحد يقول له للبي او يقول للام حبهم مثل بعض، هذا الحب له مناشئ. مش حرام واحد يحب ابن اكثر من الثاني، بس المشكلة التربوية ان يظهر حبه لاحدهما اكثر من الاخر امام الاخر. بيجي واحد عنده ولدان، بيجيب واحد منهم ببوسه بيعبطه بدري شو، والتاني قاعد عم يفرج عليه. اذا بيطلع هذا معقد، هذا بيطلع معقد، وهذا قد يسبب مشكلة تجاه اخيه في المستقبل. على فكرة هاي المشكلة بالمستقبل بتبين مرات في كتير مسائل، ما بتكون مسائل وقتية، بتكون مسائل بالتربية بالاساس يعني، بس بتظهر بعدين، بتبين بعدين، بس بتكون مناشئ، لانه الانسان ما بيعرف يفسر كل شيء. تفتوا الانسان بيوقع بيتورط بشغله بس بيعرفش يفسرها. بس واحد بده يحلل المناشئ، قد تكون المناشئ من هن وصغار، كيف الام كانت تتعامل معهم، كيف الباقي كان يتعاطى معهم عمليا. فهي المسألة مسألة كتير حساسة يعني، اذا بتلاحظوا، ما بديش هلا نفوت بتفاصيل القصة، بس بمسألة النبي يعقوب ونبي يوسف وبنيامين، انه وين صاروا، انه كبروا وصاروا شباب وبدري شو، وبعضهم حاطين بذهنهم انه الغيرة من يوسف. هلأ طبعا هون القصة تفسر ضمن جو عصمة النبي يعقوب بجو التربوي، بس عم بحكي قديش بيأثر الفهم عندهم، انه هن فهمهم انه ابوه يفضله علينا. هلا في خصائص للنبي يوسف، في كمالات للنبي يوسف مش موجودة فيهم عمليا، بس لاحظوا انه قديش بتأثر، انه يوصل المسألة انه اخوه يروحوا يرموا خيهم بالجب نتيجة هاي المسألة، من كبار مش صغار عمليا. هاي المسألة مسألة كتير اساسية، لذلك ورد في النصوص ان رسول الله صلى الله عليه وآله نظر الى رجل له ابنان فقبل احدهما وترك الاخر، فقال له النبي فهلا واسيت بينهما، قبل واحد قبل الثاني. ما يطلع واحد يوقف مثل اليتيم عم يطلع انه خيه وعم بيلعبوه ويحضنوه بدري شو، هو بينما مثل اليتيم على جنب. ورد رواية عن الامام الباقر عليه السلام انه كان يجلس بعض ولده على فخذه ويكسر له السكر مثل طعميها الامعلل بيقولوا، مع ان الامام كان ولد اخر هو الامام الصادق عليه السلام، بس كان اراده تاني. وكان يقول الامام الباقر عليه السلام لا يصنع به ما فعل بيوسف واخوته، وما انزل الله سورة الا امتثالا. يعني حتى ما تصير المسألة انه اخر شيء الاخوة ينقموا على خي نتيجة هذا التفضيل. من ضمن التفضيل بده يلتفت الواحد لمسألة تفضيل البنين على البنات، اللي هي ثقافة هل عم تنحسر، انه مثلا بتفضيل البنين على البنات، بعدنا عم بحكي قبل شوي انه الله سبحانه وتعالى خلق الانثى بعاطفة لا توجد عند الصبي. هذه العاطفة اللي موجودة عند الانثى تنشأ منا غيرة مش موجودة عند الصبي. اذا بتعملوا احصاءات بعتقد بيطلع معي انه البنت بتغار من خيها اكثر من الخي بيغار من اخته، لانه البنت الجو العاطفي كتير بيعنيها اكثر ما بيعني الصبي عمليا. طبعا هي ما بتصير قاعدة عامة، ما في واحد قال لي انه بعرف اني حالي غير هيك، عم بحكي عن النوع بشكل عام، لانه البنت بطبيعتها مكون عاطفي، وعاء عاطفي. هذا الوعاء العاطفي مفروض انه يلتفت اول شيء في نهي عن تقديم البنين على البنات تربويا، خطأ تقديم الصبي على البنت، خطأ بالامور التربوية. اثنان بالبنت وبالصبي العدالة بينهما ان تقدم البنت على الصبي بالتربية، العدالة بينهما، لان احنا ما عندنا دايما العدالة هي المساواة. العدالة هي عبارة عن وضع الشيء في موضعه. اذا بتلاحظوا مثلا اول شيء اجت الروايات لترجع مفهوم المرأة ومفهوم البنت الى الاصالة بعد ما كان الوضع العربي وضع مشنج، مثل ما كلنا بنعرف في مسألة البنت، وكانت حينما تولد في بعض الحالات تولدها الأم على القبر، إذا كانت أنثى تدفن، إذا كان صبي بيغضو، إذا الموؤودة سئلت. لذلك جاء الإسلام ليشجع أول شيء أنه يا عم التفتوا يا عمي، هذه البنت رحمة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كان له أنثى فلم يبدها، يعني حجبها ما أظهرها ما جعلها سافرة، فلم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، ما فضل الصبيان على البنات، أدخله الله الجنة. ولد في الرواية: نعم الولد، البنات ملطفات مجهزات مؤنسات باكيات مباركات. ورد في الحديث: من كانت له ابنة واحدة كانت خيرا من ألف حجة وألف غزوة وألف بدنة وألف ضيافة. هذه كلها ليه؟ بس بده يعيد رسم الصورة الصحيحة. وورد في الحديث: ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه 12 بركة ورحمة من السماء، ولا ينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت، يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة. هذه بس كلها لرسم، إعادة رسم لمسألة المرأة في الإسلام ومسألة الابنة في الإسلام. مسألة التقديم، الإسلام تربويا دعا أنه يملأ الجانب العاطفي عند البنت أكثر. لذلك ورد أنه إذا واحد جاب هدية لأولاده، جاب لعب لأولاده، جاب حلو، أنه إذا إجا على البيت بدوش يوزعن على أولاده، يبدأ بالأنثى قبل الذكر. هذه من الأمور التربوية الإسلامية. ورد في الحديث: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله، جاب هدية وجاب العيال، أول شيء شو بقول؟ كان كحامل صدقة إلى قوم محاوج. حتى واحد ما يفكر أنه الصدقة أفضل من هون، كأنه عم يحمل صدقة إلى قوم محاوج الأجر يعني. وليبدأ بالإناث قبل الذكر، يعني أول شيء البنت وبعدين الذكر. هذه كلها ليه؟ هذه كلها لأجل مسألة أساسية، هي أن تملأ الجوانب العاطفية عند البنت وهي صغيرة. فإذا في تعامل خاطئ مع الأطفال على الأبوين أن يلتفتا إليه. من ضمن الأمور الخطأ أنه يلتفت الأب والأم إلى تصرفات يتصرفونها أمام الولد. هذه نقطة جدا مهمة وأثبتها العلم الحديث. ما يفكر الواحد الولد ما يفكر الواحد الولد انه هو بعده صغير، يعني ما بيفهم، او بعبارة ادق انه بعده صغير يعني ما بتكون لأفعالنا اثر على شخصيته. اثبت العلم انه الانسان منذ صغره في عنده بعض الخلايا في جسده تحمل صورا، تحمل مسموعات، وهذه الصور وهذه المسموعات تؤثر على حياته في المستقبل. لذلك في نهي عندنا انه يلتفت الاب وتلتفت الام انه ما يتصرفوا تصرف لابد للانسان ان يكون فيه حياء حين وجود الولد، مثل العلاقة الخاصة. في نهي أن يدخل الأبوان في العلاقة الخاصة بوجود ولد حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان طفل صغير، في نهي فيها لأجل هاي المسألة أنه بالمستقبل بيكون إلى أثر سيء. بدي لكم قصة حصل بفرنسا. بفرنسا في امرأة فرنسية عم يعملوا لها عملية، هذه فرنسية وخلقان بفرنسا وعايش بفرنسا، ما بتعرف ألمانيا، بس إنه عم يعملوا عملية، الطبيب عم بيحط آلة الجراحة على جزء من مخها صارت تنشد نشيد ألماني. استغرب هو، شال آلة الجراحة حطها رجع صارت تنشد نشيد الألماني. هذا صار القصة مثل الطفل الصغير بكبسة الكهرباء،
صار يشيلها توقف يحطها ترجع تنشد نشيد الأمان. هي تحت العملية، هي مخدرة العملية. بعدين بالتحقيقات وبالاختبارات تبين المرأة ما بتعرف ألماني أصلا، هول الألفاظ اللي قالتهم ما بتعرفهم أصلا، ما بتعرف ألماني. طب كيف كانت عم تنشد نشيد ألماني؟ طلعت هي وصغيرة لما فاتوا الألمان على فرنسا كان ينشدوا أناشيد ألمانية هي وصغيرة داخلين على محفوظاتها، بس هي بتعرف ألماني. بالعملية لما وصلت قالت الحادة على هذا الموضع من الدماغ قالتهم. هل شو بدل؟ بدل انه الانسان منذ صغره، الانسان منذ صغره يتلقى اشياء قد تتفاعل معه حينما يكبر. لذلك وارد انه بالنسبة للاولاد انه يلتفت، ما يفكر الواحد انه يعني بعده صغير هلأ ما له اثر بحياته بالمستقبل، لا، حتى هو صغير قد يكون له اثر في حياته بالمستقبل. لذلك وارد انه الصبي مثلا حينما يكون في البيت فاذا رأى بعض المشاهد التي ينبغي ان لا يراها، وارد عن الصادق، فان ذلك مما يورث الزنا، لانه هذه صور تنطبع في مخيلته تؤثر عليه في المستقبل. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانية أو كان أو جارية كانت زانية. يعني المسألة إلى بعد على المستوى التربوي، لأن الولد علينا أن نتعامل معه على أساس أن المشاهد التي يتلقاها وكذلك المسموعات التي يتلقاها تؤثر عليه في المستقبل. هذه جملة من الأمور التي حذرنا منها الإسلام في هذه المرحلة. إذن خلاصة المطلب اللي بأكد عليه أنه الولد بسبع سنوات الأولى هو سيد، لابد أن نتركه في هامش حرية كبير وفي هامش حرية مفتوح، أن نتركه يلعب، أن نعطيه العاطفة التي يحتاجها، وأن نكثر من مظاهر العاطفة من خلال النظرة، من خلال الكلام، من خلال اللمس، من خلال التقبيل، وأن نلتفت أن هذا الطفل في صور يتلقاها في ذهنه، أن لا نحاول أن ندخل صورا خاطئة، أن ندخل صورا فاسدة، أن تكون الصور التي تدخل إلى ذهنه هي صور لا تنعكس بآثار سلبية في المستقبل. إذا نحن قدرنا بهذه المرحلة أنه نربي الولد تربية صالحة، نعطيه هذه العاطفة، هذا الرصيد العاطفي ينفعنا في المرحلة الثانية. بيكون عملنا رصيد عاطفي هون، يعني هون بصير فينا نحن نستفيد من هذا الرصيد العاطفي بالمرحلة الثانية اللي هي من 7 سنوات ل 14 سنة. وهذا موضوع اللقاء غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بترك المجال للأسئلة. إذا في أسئلة شفهية قبل ما يجيبوا الأخوان، بس إذا بتسمعونا الباقيين اللي ما بدهم يسألوا يسمعونا بس الحكي، تفضل. هلأ العلاجة هلأ لما كبروا بعدين بتحكي فيه، بس هيدي الشهادة اللي قلتيها بتأكد المطلب اللي عم بحكي فيه. كانت العلاجة بعدين بنحكي فيه، أنا قلت إنه خلي الأمور ضمن المراحل أحسن نخلط مراحل ببعضها. يعني المراحل بعد هلأ بعدنا صار عمره 7 سنين، هلأ خلق صار عمره 7 سنين، ما تحكوني بعمره 9 سنين. بالمحاضرة الثانية لما يصير عمره 9 سنين يفوت على 14 بحكي ب9، بس اللي عم تفضلي فيه بأكد المطلب اللي قلته قبل شوي. هل تنصحوننا بعدم إدخال أطفالنا إلى صفوف الروضات مع العلم أن المناهج في الصفوف الابتدائية تعتمد بشكل كبير على ما اكتسبه الطفل في صفي الروضات؟ بدي التفت بس ألفت أنه الروضات هن 2، روضة أولى وروضة تانية. بالروضة التانية هي التمهيدة، يعني هذه ضرورية تعليميا، ضرورية. هي الحكي بالروضات اللي هي عبارة عن زرائب، حضانات يعني مش انه هي عبارة عن امور تعليمية. وعرض شو بيعمل حضانات يعني انه بيحطون لعب اكتشافي، ما هي بالبيت واحد بيعملها عمليا، وبالبيت بيعملها ضمن مجتمع مسيطر على الام وبتعرف الام، ضمن مش ضمن مجتمع غريب قد ياخد عادات الاخرين اللي ما بتعرفهم. يعني قد هنيك يتعلم بعض الشغلات من اخرين الام ما عنده سيطرة عليهم، فبيصير عنده بعض العادات السلبية في بعض الحالات. قد تلبي مرحلة الأولاد حاجة الطفل للعب، وكذلك حاجات الاجتماعية الانتماء إلى جماعة. ممكن على فكرة إذا كانت الروضات مدروسة على مستوى التربوي أنه تفيد بجانب اللعب مش التعليم. التفتوا ما هي الحكي بالسلبي بالروضات هي الجانب التعليمي فيها، أنه مش هلأ بيتعلم. ولا ليش هلأ مثلا الطفل ببعض المدارس أو مناهج المدارس ابن 7 سنين بيدخل على المدرسة وبعضها ابن 6 سنين؟ هلا في خلاف انه 6 سنين ولا 7 سنين، لانه بيقولوا التعليم بهاي السنوات قبل مفروض ان يعيش حالة السيادة. هلا بحالة السيادة اذا كانت الروضات هي قصة لعب واكتشاف وكذا، وكانت يعني المسألة معتنى فيها على مستوى التربوي ولا بأس بها. هل عدم القيام باعمال خاصة بين الرجل والزوجة امام الطفل مختصة ايضا بالاطفال الذين هم دون السنة او السنتين؟ نعم، قلت انه هاي المسألة ترتبط ب محفوظات الإنسان، ما يأتي إلى الإنسان حتى لو كان صغيرا مفروض أنه يعني من الآداب أن لا يرى ذلك. كيف يمكن التعامل مع الولد الذي يكذب في سن 4 والـ6 للتخلص من هذه العادة السيئة كي لا تبقى معه في المستقبل؟ في مسألة الكذب نحن مرات نعود أولادنا على الكذب. يعني مرة واحد بيسأل سؤال عن امر هو اللي بيكون حققه. يعني الولد لما يشوف البي بيكذب او الام بيكذب طبيعي انه يكذب. لما البي يوعدوا البي الابن يوعدوا البي او توعد الام بشغله وتخلف طبيعي انه يكذب بعدين. لما الابن انه مين عمل هيك ويهدد ويخاف الضرب يكذب لاجل ان لا يضرب. يعني في مناشئ للكذب. هلا مش في واحد يعني مش نحن عنا تربويا انه واحد بيقول انه بدي دواء لمشكلة صحية سببها هو بتناول عقاقير وبعده عم يتناول عقاقير وبده حل المشكلة. يعني اهم شيء انه بامور التربية نحن يكون عندنا وقاية حماية للولد ان يكذب. اذا ربيناه تربية سليمة ربيناه على الشجاعة انه اذا حكى صح ما بيتعاقب، طالما هو بيتحدث صح بينعطى شخصية له، بنكون عم نمنعه عن الكذب. اذا ما يهدد، اذا كنا صادقين معه، هاي المسألة كلها تعمل عوامل ايجابية بالنسبة للكذب. 2، ما نشوف كمان البيئة اللي حواليه، يعني رفقاته قد يكون رفيقه بيعلمه كيف يكذب. يعني مرة واحد قال لي شاف طفل عم بيقول لطفل، عم بيقول له اذا بدك شغله من بيك وامك تعرف كيف بيعطوك اياها؟ قال له كيف؟ قال له ضلك ابكي 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 لا يعطوك اياها. طفل قال لي شفته عم يسمع سمعنا بيحكوا مع بعض، قال له بضلك تبكي 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 لا يعطوك اياها. يعني عم بيعلمه هلا هيدا كيف يحتال عمليا. مرات بيجي الولد بيكون مربى تربيه خاطئه بمجتمع ثاني، ليش عم بيحكي قصه الروضات قد يبتلي الولد بشيء من هذا القبيل؟ لابد ان نبحث عن الاسباب. خلال 7 سنوات الأولى من عمر الطفل يواجه الكثير من الأمور التي تكون عواقبها سيئة جدا عليه، كأن يتعلم الكذب أو يقوم بأعمال تخريبية كبرى مما يستحيل تركه على هواه، فكيف ينصح بتوجيه حتى لا نخرج عن محيط سيادته؟ هلأ هذه المسألة قصة أنه كأن يتعلم الكذب، من وين بيتعلمها؟ من إحنا أول شيء من التفت لبيئته، بعدها بيحكي نفس الموضوع، ما التفت لتعاطينا معه نحن. يعني مثلا طفل بعده صغير دق الباب، قديش عمره؟ عمره 4 سنين 5 سنين. اجت الجارة بدها تزورها، بتقول الام روحي قولي لها انه ماما مش هون. بتروح بتقول لها الماما مش هون، هاي بتطلع كذابة. لما اما عم تعلمها كيف تكذب، ما هي شايفة اما بالبيت واما عم توجهها روحي قولي لها ماما مش هون. يعني في كتير شغلات نحن عمليا ما نلتفت انه ما نحل مشاكلنا، ما نلتفت انه في ولد عم يتربى، انه نحن عم نساهم بتربيته تربية سيئة ولا لا عمليا. او انه بدأت مثلا قصة تخبي شيء، ف تتعاون هي وياها انه تخبي شيء عن الولد الاخر او عن الزوج او عن الاهل او الى ما هنالك. يعني هالمسألة بدها مراقبة دقيقة ضمن الضوابط اللي حكيت عنها قبل شوي. ولدي عمره 4 سنوات لكنه لا يحب ان يبعد عني ويلعب مع اطفال اخرين، مع العلم اني اشجعه دائما على اللعب مع الاخرين واعطيه دائما ثقته بنفسه، لكنه يخاف ان يتركني ولا يلعب الا مع اخوتي فقط، ماذا علينا ان نفعل؟ تفتوا، هذه الثقة مش اعطاء، هذه تدريب. يعني اذا انا بدي اعمله رابطة اجتماعية وثقة بالاخرين، مش انه يعني لو 100 مرة واحد او وحدة بتقول لابنها اعطيتك الثقة اعطيتك الثقة، ما بيصير عنده ثقة، مش مسألة اعتبارية، هاي مسألة تدريبية. يعني بدأ ادخال الولد ضمن محيط معين بشكل انسيابي، انه هلا هو بيلعب مع اخواته، بيتدخل ولد معهم، هو بينسجم مع اخواته، تعود على واحد تاني، هو ابن الاخت وابن الخي او واحد من قرايب او واحد من الجيران، بيتدخل واحد اخر، بيتدخل واحد اخر شوي شوي. بس شو بدأ تدريب، وبدأ عيني وبدأ ملاحظة كيف عم يتطور الامر، اخر شيء بينفتح على الحياة الاخرى. بس هاي بدأ علاج تدريبي، مش انه بدأ تلقين. ولدي عمره 4 سنوات لكنه لا يحب ان الا يؤدي ترك الولد اول 7 سنين يتمتع بكل هذه الحرية الى ان يصبح الولد عنيدا او مدللا ولا يطيع اهله لانه يشعر بقوة شخصية امامهما، ام فكيف انه يستطيع فعل ما يشاء واخضاعهما لارادته؟ ترك الولد اول 7 سنين بهاي الحرية اذا احسن تربيته ما بيطلع عنيد. العناد عادة اكتر شيء بيطلع من الضرب، بيطلع من المواجهة العنيفة، من العنف، اكتر شيء العناد بيطلع من العنف. التربية توجيه، عم بيحكي انه لا الولد بهالسنوات يوجه، ما عمو لا يوجه، ولكن لا يمارس العنف معه. وطبيعي الولد بيصير بكرة ما بيكبر الولد طبيعي ان يوجه وان يبين له التمييز بين الاشياء الصالحة مع الاشياء السيئة، طبعا يوجه. نحن ما بنحكي عن توجيه، عم بيحكي عن العنف، انه ممارسة العنف مع الولد هي اللي بتعمل في عناد باكثر الحالات عمليا. بس قصة انه يصير مدلل، ما بيش دايما اعطاء الحرية بتعمل نوع من الدلال، مش دايما هيك. هاي المسألة تتبع لنوعية التربية. اذا الاهل عرفوا انه يستخدموا الرصيد العاطفي، رصيد العاطفي بتصير انه الام زعلت بتعنيه، انه انا بزعل منك بتعنيه، بنظرة الزعل بتعنيه، بعدش بحاجة حتى لتوجيه كلامي عمليا. لدي ولدان، صبي عمره 5 سنوات والبنت عمرها 4 سنوات، وهم كثيروا الحركة والضرب لبعضهم، وكلاهما يريد اخذ لعبة الاخر مما يسبب ازمة دائمة في البيت، فما هو الحل؟ هل هاي المسألة طبعا في بعض الاسئلة الجواب لها بده معرفة دقيقة بالحالة، الحالة الخاصة، انه هول الاثنين انه كثيروا الحركة. كثرة الحركة مش غلط بالأصل، حتى ما ننظر لأنه غلط، لأنه كثرة الحركة قد تكون هي تطور لهم عمليا. هلا بيضربوا بعضهم، الحكي ليش بيضربوا بعضهم؟ قد يكون مثلا نحن منميز واحد عن الثاني فبيغار منه بيضربه، قد يكون عم نجيب لعبة لواحد مش عم نجيبها للثاني فبيقوم بيضربه، قد يكون واحد منهم عم يلعب مش عم يلعب الثاني. يعني إلى أسباب، يعني هاي المواجهة إلى أسباب عمليا. نحن إذا قدرنا نسيطر على الأسباب ما بتوصل الأمور إلى الضرب، بالعكس توصل إلى الحب بينهما. يعني هاي المسائل نحن مرات نعرف المشكلة بس ما نعرف أسبابها. أنا ياما في ناس حاكيني عن مشاكل ما بيعرفوا يحكوا عن أسبابها، ما بيعرفوا شو سببها، بيكونوا هني السبب مرات، بعض أفعالهم السبب ما بيعرفوا يحكوا عنه. ما نشوف نحن أنه هاي الحالة شو السبب، نزيل السبب، وإذا زال السبب انقضى العجب. هل يجب أن يؤدب الولد او يعاقب قبل 7 سنوات؟ ان يؤدب بمعنى التوجيه صح، بس ان يعاقب يعنف الاصل لا. اختراع حكاية لم تحصل مع الطفل عمره 4 سنوات، كيف نتعامل مع هذا العمل؟ هل نقول له نعم ام نقول ان هذا الامر لم يحدث؟ يعني اذا هو اخترع حكاية، يعني عم بيكذب، يعني عم بيألف قصة، يعني اذا كان عم بيكذب مفروض نحن نضلنا ماشيين معه لنبين له انه هو عم بكذب، انه هذا العمل عمل قبيح وعمل سيء وهذا له مضار، يعني لازم نبين له اياها ونحذره انه ما عادش يكذب عمليا، مش انه نتركه. تفضل. احسنت. اذا كان مفكرها حقيقة ما في مانع، ما في مانع، بس كان عم بكذب صح. اذا كان ما عم بكذب مفكرها هي حقيقة ما في مانع منها، بس بالامور التربوية منيح نحنا انه خلي الولد شوي شوي يتقدم للواقعية، يتقدم للواقعية. بس اذا كان في احتمال يكون هو مش عم يركب تركيب عن كذب، من الخطأ نقول له عم تكذب. التفتوا من الخطأ. بكرة ان شاء الله في موضوع بنتعرض له حول البيانات، بيانات مع الاولاد، هذا موضوع حديث هو مش مكتوب بالكتاب، حول البيانات كيف لازم نحكي نحن مع اولادنا. هذه البيانات من اسباب الاساسية للمشاكل بالتربية، هي البيانات. انه مرات واحد بيحكي شغلة بيكون هو هي خطأ الشغلة، بس بيكون ما عم يكذب فيها، مثل ما عم تقول الاخت ما بيكون عم يكذب هو فيها، بيجي واحد بيقول له انت عم تكذب، بصير ورطه نحو الكذب عمليا. صح، هاي اللي عم اكد عليه. صحيح، هذا عم اكد. تفضل. هلا قصة انه تلفزيون ينحط على قناة المنار مثلا، قناة واحدة، مش خطأ يعني لا مش خطأ، لا واضحة مش خطأ، ومش حالة انغلاقية يعني عمليا، خاصة بهالعمر اللي تفضلت فيه. الحالة الانغلاقية بتصير قد تعمل عقد انه مثلا واحد ما يحط تلفزيون ببيته اصلا، يروح عند الناس التانية اللي عندهم تلفزيون، هو ما عنده تلفزيون، قد تعمل نوع من العقد. ممكن انه تنحل مسألة انه في بعض الالعاب الخاصة اللي بيحبها انه تنجاب فيديو او مثلا سي دي دي في دي، يعني خاصة بتكون مركزة وواضحة جدا انه حتى ما يشعر هو ب انه هو محروم. ما لا مش غلط، مش غلط، لا لا، الناس مرات بيزيدوها بالمسألة. تفضل. هلا بالنسبة للبي، إذا ترك فراغ بالبيت بالوقت بشكل أساسي، بدها تلتفت الأم هون، مسؤوليتها بشكل طبيعي بدها تزيد عمليا، لأنه هي بدها تاخذ دور الأب ودور الأم. بس مفروض إنه يلفت الأب إنه لما يحضر بالبيت مفروض أن يؤدي أداء نوعيا، يعني البي اللي قسم من وقته كبير بيكون برية البيت وبيعطي قسم أقل، مفروض هالقسم الأقل مثلا يظهرهم فيه ظهرة نوعية، مثلا يعطيهم شيء بيضلوا بذاكرتهم انه عم يهتم فيهم، يعني حتى يضلوا يعيشوا انه الاب مهتم عمليا فيهم، ما يحسوا حضور وعدم حضور سيان، لانه اذا حسوا حضور وعدم حضور سيان تعمل مشكلة سلبية بالمستقبل. هاي مفروض ان يلفت الاب الى انه، ويلفت التواصل معهم ولو على التليفون، يضلوا يحكي معهم، يضلوا يتواصل، نفس الحضور، انه يشعر الابن بالحضور المعنوي للأب مهم جدا، والأم هون تتضاعف بشكل طبيعي وظيفتها. إذا كان ولد يسمع كلام أهله واختلط بولد آخر لا يسمع الكلام ويخرب في البيت، مع العلم أنهم يعيشون في نفس البيت، وأصبح الولد الثاني يفعل الشيء وهو يضحك، يعني هيدي من انتقال هاي من تربية الأقران بيقولوها، يعني انتقال عادي من ولد إلى ولد. هاي المسألة يعني احنا ما نلتفت لها، انه مين خلي الولد يعاشر عمليا، لانه المعاشرة كتير اساسية. هاي كمان الى كلام خاص بدي احكي فيه ان شاء الله بعدين. ما هو رأي الاسلام بنظرية فرويد حول الجنسانية الطفلية؟ نظرية فرويد نظرية باطلة علميا ودينيا عمليا. في مشكلة بين يعني فرويد وقع فيها، انه الطفل ينطلق بشكل اساسي من ملء العاطفي، مش ملء الناحية الجنسية مثل ما بيعبر عنها فرويد. هو ما ميز بين الجانب العاطفي الإنساني اللي هو جانب راقي جدا وبين الجانب اللي عبر عنه بالجانب الجنسي. كيف يمكن التعامل مع الولد الذي يكذب في سن الرابعة والسادسة للتخلص من هذه العادة السيئة كي لا تبقى معه في المستقبل؟ هذا حكيت عنه بعتقد في أول الإجابات، أنه أن ندفع نحن أسباب الكذب عنه. والحمد لله رب العالمين. هلا الى ايجابيه والى سلبيه، يعني من ضمن سلبياتها للمكافاه الماديه بصير كل شيء بده عليه اجر مرات، وهذا من الخطا انه نعود نحن الولد انه كل شيء نعطي عليه اجر، هذه بتعمل مشكله بالمستقبل. بس اصل تعوده على المكافاه صح، بس مش ضروري المكافاه تكون ماديه، يعني مشكله بالماديه، يعني انه مكافاته انه بظهرك، انه بمدحك بثنى عليه، يعني في شيء بحاجة الولد هو يكافأ انه ينوه في امام الاخرين، بس مش دائما تكون مادي. ده عمره 5 سنين. هو يعني ليش اول شيء بيبكي؟ ليش بيصرخ؟